بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الأحزاب، ولهذه السورة أهمية خاصة في التنظيم الاجتماعي. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله. الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى خاطب معظم الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فمعظم الأنبياء خوطبوا بأسمائهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تكريماً له وبياناً لعظيم شأنه عند الله، النبي وحده لم يخاطب باسم ذاته، بل خوطب بوصفه الذي بيّنه القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ففي الخطاب ليس هناك إلا خطاب بألقاب النبي، وبالتعبير الدقيق بأسماء صفاته. الإنسان له اسم ذات وله اسم صفة. فقد يكون اسم الإنسان سعيداً، وقد تكون صفته طبيباً مثلاً. فإذا قلنا يا سعيد خاطبناه باسم ذاته، أما إذا قلنا يا أيها الطبيب خاطبناه باسم صفته. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء دقيق يعني، في القرآن الكريم كله لم يخاطب إلا بأسماء صفاته. ومن أبرز أسماء صفاته أنه نبي وأنه رسول. فيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد يقول قائل: لقد ورد اسم النبي اسم ذاته في بعض آيات القرآن الكريم. الحقيقة الكلام خبر أو إنشاء، يعني الخطاب هو إنشاء، الأمر، النهي، التمني، الترجي، الاستفهام، الحض، كل هذه الصيغ يجمعها محور واحد وهو الإنشاء. والخبر الحديث عن شيء مضى. فالكلام بعلم البلاغة يقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد اسمه اسم ذاته في معرض الخبر، ولم يرد في معرض الإنشاء أي الخطاب. فقال الله عز وجل: محمد رسول الله، يعني أراد أن يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي أمامكم، الذي ترونه رأي العين، الذي نشأ بين ظهرانيكم، هذا الرجل الذي اسمه محمد هو رسول الله، لا تخاطبوه باسمه، قولوا له يا رسول الله يا نبي الله. إذن ورد اسم النبي لا في معرض الخطاب، معرض الإنشاء، ولكن في معرض الإخبار. والإخبار هدفه أن يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي تعرفون نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، والذي نشأ بين ظهرانيكم، إنه رسولي، محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفيهما أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كما قلت قبل قليل الذي تعرفون صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، إنما هو رسول الله. تأدبوا معه، اعرفوا قدره، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هكذا. وفيما سوى هذين الموضعين، حتى في الإخبار، حتى في الإخبار ورد اسم النبي اسم صفاته. مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله ورسوله أحق أن يرضوه. آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات ورد فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء صفاته لا بأسماء ذاته. هذا الموضوع كله مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام له شأنه الخاص عند الله، وكفاه فخراً أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض أقسم بعمره السنين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأقسم بعمره الثمين فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الحقيقة قد يسأل سائل ما قيمة هذا البحث؟ كلكم يرى أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات فيها بعض الضياع. لماذا؟ يعزو بعض العلماء إلى أن ضياع المجتمع بسبب أن المثل الأعلى فيها قد فقد، يعني 1000 خطبة و1000 مقالة و1000 كتاب لا يحدث في النفس ما يحدثه المثل الأعلى في نفوس الناس، لأن الأنبياء فعلوا شيئاً لا يصدق، لأنهم صادقون مع ذواتهم صدقاً لا حدود له، لأن حياتهم ليس فيها ازدواج أبداً، ليس عندهم ظاهر وباطن، ليس عندهم موقف معلن وموقف حقيقي، ليس عندهم شيء للاستهلاك، ليس عندهم حقيقة تخالف غير الحقيقة، إنهم كانوا صادقين، اعتقدوا ما قالوا، وقالوا ما اعتقدوا، فعلوا ما علموا، وعلموا ما فعلوا. فلذلك إذا أردت أن يفتح الله عليك في تعريف الناس بالله عز وجل فكن قدوة ومثلاً أعلى، لأن القدوة والمثل الأعلى من حيث التأثير تفوق في تأثيرها وقوة فاعليتها أضعافاً مضاعفة من الكلمات البراقة والخطب الرنانة. فيا أيها النبي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا عظم شأن النبي. والذي يلفت النظر أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى أم لم يعرفوا رسولهم، يعني ما عرفت قيمة النبي، ما عرفت خلق النبي، ما عرفت سنة النبي، ما عرفت أخلاق النبي. إن عرفت أخلاق النبي كان لك نبراساً، وكان لك مشعلاً وضاءً، وكان لك قدوةً، وكان لك أسوةً، وكان لك مثلاً. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذا معنى يا أيها النبي. وإعراب يا أيها، يا أداة نداء، وأي منادى نكر مقصود، مبني على الضم في محل نصب، والهاء زائدة، والنبي بدل من أيها. هذه صياغة مألوفة في اللغة العربية. يا أيها النبي، يا أيتها النفس المطمئنة، اتق الله. أولاً، قد يفهم إنسان هذه الآية فهماً غير صحيح. يعني ما كل من يقول اتق الله يفهم من هذا الكلام أن المخاطب لا يتق الله. هناك قاعدة أصولية تقول إنك إذا أمرت من هو مقيم على هذا الأمر، فليس معنى أمرك أنه لا يأتمر بهذا الأمر، ولكن معنى أمرك أن تتابع هذا الأمر. يعني إذا قلت لابنك اجتهد وهو مجتهد، معنى اجتهد حصراً استمر على اجتهادك. إذا جاء الأمر لمن يطبق الأمر فالمعنى الاستمرار والدوام، الاستمرار والدوام. فإذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، معنى ذلك يا أيها النبي تابع طريق التقوى، استمر على تقواك، كن متقيا دائما. هذا معنى. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد يتلطف بالمؤمنين فيأمرهم من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، النبي ما طلق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فإما أن يكون الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام على صيغة الاستمرار والمتابعة، وإما أن يكون أمراً للمؤمنين من خلال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أن يخاطب الله نبيه فيقول يا أيها النبي اتق الله. ولكن ماذا تعني كلمة اتق الله؟ اتقي فعل أمر، الماضي وقى، وقى يقي قي. إذن وقى مضارعه يقي، وأمره قي، حرف القاف فقط فعل أمر. لكن اتقي ماضيه اتقى ومضارعه يتقي، والأمر اتقي. فاتقى على وزن افتعل، وافتعل فيها معنى المبالغة، يعني بالغ في وقاية نفسك من غضب الله، بالغ في وقاية نفسك من سخط الله، بالغ في وقاية نفسك من عقاب الله، بالغ في وقاية نفسك من غضب الله. يعني اتق الله، اتقي غضبه بإرضائه، اتقي عقابه بطاعته، اتقي سخطه باتباع رضوانه. وكيف يتبع رضوان الله؟ بطاعته. يعني كلمة اتق الله تعني أطع الله بشكل مختصر، ولكن هذه الطاعة لها مستويات. من مستويات هذه التقوى أن تطلع على أمر من أوامر الله. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، والحكمة أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب، في المكان المناسب، مع الشخص المناسب. فأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عن نهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تكون حكيماً في فعلك الذي يوافق الشرع، هذا معنى اتق الله. ولكن هناك مستوى آخر للتقوى، يعني أنت إذا وقفت أمام مجموعة قارورات فيها مواد كيماوية، كتب على لصاقة كل قارورة اسم المادة التي تحتويها القارورة، فأنت عرفت أن هذا صوديوم، وهذا في الماء يغلي، وأن هذا زئبق وهو معدن غالي جداً، وأن هذا المعدن سام، وأن هذا المعدن رخيص. أنت عرفت خواص المواد من خلال اللصاقات، هذه درجة. لكن لو جئنا بإنسان خبير أعطيناه هذه القوارير بما فيها من مواد من دون لصاقات يعرفها، يقول هذا زئبق وهذا صوديوم وهذا كلور، يشم رائحته. فلذلك إما أن تعرف الشيء بالتعريف به، وإما أن تعرف الشيء بنور الله عز وجل. فالتقوى درجات، أولها أن تقرأ أمر الله وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذه درجة. وأرقى من هذه الدرجة أن تتصل بالله عز وجل فيقذف الله في قلبك نوراً، كما قال الإمام الغزالي: بهذا النور ترى الحق حقاً والباطل باطلاً، ترى الخير خيراً والشر شراً، ترى الصحيح صحيحاً والخطأ خطأً. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. إذن اتق الله من بعض معانيها أطع الله، هذا أمر امتثله، وهذا نهي ابتعد عنه، وهذا حد من حدود الله لا تقربه، هذا معنى اتق الله. وفي معنى آخر، يعني انظر بنور الله. لو فرضنا خطبت فتاتين، الأولى من أعلى مستوى من المستويات التي تطمح إليها، لكن في دينها رقة، رقيق دينها، والثانية مستواها أقل لكن في دينها قوة، فإذا نظرت إلى الفتاتين بنور الله تختار صاحبة الدين، تختار الدينة. من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لمالها أفقره الله، من تزوجها لنسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. فإذا أردت الزواج ونظرت بنور الله عز وجل تختار الدينة ذات الدين على ذات الجمال. وإذا عرضت عليك شراكة، أرباح طائلة وأعمال كثيرة وسوق رائجة ومركز تجاري رفيع، لكن هذه البضاعة محرمة، بل فيها شبهة، وإن من بعض دخلها حراماً، وعمل أقل مردود، أقل شأن، أقل فائدة، لكنه حلال 100%، فإذا نظرت إلى هذين العملين تختار الأقل دخلاً والأقل شأناً، لأنه أكثر صلاحاً وانطباقاً للشرع. فاتق الله، يعني إذا دخلت إلى بيتين، بيت فخم جداً وبيت متواضع جداً، وعلمت أن صاحب البيت الأول قد جمع هذا المال من طرق لا ترضي الله عز وجل، يعني إنسان توفي وترك أولاداً 5، أحد أكبر الإخوة اغتصب مال الأب كله واشترى هذا البيت وأسسه وزينه، ثم دخلت إلى بيت رجل آخر متواضع جداً وعرفت أن صاحبه مستقيم وأن هذا المال اشتراه بمال حلال، فإذا نظرت بنور الله تقدر الثاني، وإذا نظرت بعين الدنيا تقدر الأول. يعني معنى اتق الله دائما انظر بنور الله في كسب المال، في إنفاق المال، في اختيار الزوجة، في اختيار العمل، في اختيار الأصدقاء. قد يكون لك صديق ذو شأن وله مكانة ويده تطول، وتعلق آمالاً كبيرة على صداقته، وتعلق آمالاً في النفع منه، في الانتفاع منه، ولك صديق آخر أكثر علماً وتقاً وصلاحاً، فإذا نظرت بعين المصلحة إلى هذين الصديقين تختار الأول لغناه ولعظم شأنه ولقوته، وإذا نظرت بنور الله تختار الثاني لأنك تستفيد من علمه ومن أخلاقه ومن تقواه. فدائماً ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا على شكل عجيب، الشيء الذي يبرق أمام الناس قد لا يرضي الله، والشيء الذي ليس له بريق قد يكون الخير كله كامناً فيه. فإذا قرأت قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، المعنى الأول يعني أطع الله، أطعه، هذا أمر طبقه، هذا نهي اجتنبه، هذا حد لا تقربه، هذا معنى. المعنى الثاني يا أيها النبي اتق الله، أي انظر بنور الله، قيم الأشخاص، قيم الدخول، قيم الأعمال. لو فرضنا عمل يدر على صاحبه مئات مئات الألوف والبضاعة محرمة، بضاعة محرمة، فإذا نظرت إلى هذا العمل بنور الدنيا، عفواً ليس لها نور الدنيا، بعين المصلحة ربما أقبلت على هذا العمل، أما إذا نظرت إلى هذا العمل بنور الله أحجمت عنه. إذن المعنى في هذه الآية اتق الله، المعنى الأول أطع الله، هذا أمر وهذا نهي وهذا حد، والمعنى الثاني اتق الله يعني انظر بنور الله، يعني في اختيار شريكة حياتك، في اختيار عملك، في اختيار جيرانك، يعني قد تشتري بيتاً بثمن رخيص ومواصفات جيدة ولكن له جيران يعني بعيدون عن الله عز وجل، بل إن في أخلاقهم خللاً، فأنت لك بنات ولك أولاد وربما سرت العدوى إلى بيتك. إذن اتق الله، ولو أنه بيت كبير وله مناظر مشرفة لكن الجوار لا يرضي الله عز وجل، ابحث عن جيران أفاضل أكارم يتقون الله عز وجل. يعني المؤمن مأمور أن يتق الله، أن يطيعه أولاً وأن ينظر بنوره ثانياً في كل مناحي حياته. دخلت وغضبت، دخلت إلى البيت رأيت شيئاً لا يروق لك من زوجتك، اتق الله، يعني هذه الزوجة يمكن أن تصلحها بحلم، برقة، بكلمة، بموعظة، بإعراض، بتأديب، أما أخذتك الحمية وطلقتها بالسلاس ونقعت غلتك بهذا الطلاق، بعد إذن تعال إلى العلماء تسألهم واحداً واحداً عن طريقة تفدي بها يمين الطلاق. اتق الله يا أخي أنت أول. فلذلك دائماً في سؤال كبير، أين عقلك؟ أوضح مثل، لو أن معك جهاز إلكتروني تكشف به العملة المزيفة وقبضت مبلغاً من المال كبيراً ثمن بيتك ولا تملك إلا هذا البيت، والآن صار عملة، فإذا بهذه العملة كلها مزيفة والجهاز في جيبك ولم تستخدم هذا الجهاز حين القبض، فماذا يقال لك؟ أين عقلك؟ معك جهاز يكشف زيف العملة من جيدها، لما لا تستخدم الجهاز؟ والإنسان الله عز وجل أكرمه بهذا العقل، والحمد لله رب العالمين.